ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر للعام 2023، وبرنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اعتماد قرار تشكيل لجنة تغصي حقائق أممية حول الجرائم بالسودان، وخبراء حقوقيون يؤكدون أن القرار متوازن ويتناسب مع الأوضاع في السودان. توقف عمل مراكز غسيل الكلى في الأبيض وولاية النيل الأبيض، وارتفاع معدلات الإصابة بحمى الضنك والكوليرا في البلاد. 10 قتلى في أم درمان بواسطة الجيش والدعم السريع، ومبادرة تطالب المجتمع الدولي بالاهتمام بالأوضاع في السودان. جامعة الضعين تبدأ استئناف الدراسة تدريجيا، وتجمع مجالس الجامعات يرفض قرار استئناف الدراسة. كانت تلك أبرز عناوين نشرتنا لهذا اليوم، والآن إلى التفاصيل. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء قرار بتشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن الجرائم والانتهاكات في السودان بعد اندلاع الحرب، في تصويت بأغلبية بلغت 19 صوتاً مقابل 16 صوتاً وامتناع 12 آخرين من الدول الأعضاء. وقال الأستاذ عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنجة إن القرار متوازن وواقعي ويتناسب مع الأوضاع في السودان ويصب في مصلحة الضحايا في السودان. وأكد عبد الباقي جبريل إن القرار ينص على إنشاء لجنة لتغصي الحقائق لمعرفة ما جرى في السودان حتى يقف العالم على حقيقة الأوضاع، تمهيدا للاتفاق على الخطوات التالية. وأضاف عبد الباقي جبريل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتغطي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، صورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان يعني، وكذلك المطلوب من المجلس.
وأوضح عبد الباقي جبريل لراديو دبنجة أن لجنة تغصي الحقائق أقل درجة من آلية التحقيق الأممية، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن تشكيل لجنة تغصي الحقائق ستكون ضربة البداية لإبراز المشكلة والتوصل لتوصيات مناسبة. وأكد أن مهام اللجنة التي ستتكون من 3 خبراء تتمثل في تقديم معلومات حول ما جرى في السودان وأبعاد المشكلة والأطراف المشاركة. وقال إن القيمة المعنوية للقرار كانت ستصبح أكبر لو تم اعتماده بالإجماع، لأن التصويت سيصهر انقسام المجلس حول القضية، وتشمل المجموعة الرافضة والممتنعة عن التصويت المجموعة العربية والإفريقية. وأضاف في هذا الخصوص:
كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاذ ما يمكن إنغاذه.
توقفت جميع مراكز غسيل الكلى بولاية النيل الأبيض بجانب مركز الجميح لغسيل الكلى في الأبيض لعدم توفر مستهلكات الغسيل والإمدادات الدوائية. وقال عماد أحمد من غرفة طوارئ كوستي لراديو دبنجة إن في كوستي وتندلت والدويم وربك توقفت الخدمة يوم الثلاثاء بسبب انعدام المستهلكات بصورة تامة. وقال إن معظم المواد يجري إرسالها بواسطة أبناء المنطقة من المملكة العربية السعودية. من جهتها أعلنت إدارة مركز الجميح لغسيل الكلى في الأبيض توقف المركز عن العمل ابتداء من الأربعاء بسبب عدم توفر الإمداد الدوائي. وأضاف عماد في هذا الخصوص:
وقف في كوستي وتندلتي والدويم وربا كلهم 4 وقفات، السبب المواد بتاعت الغسيل ذاتها ما موجودة، يعني الحاجات داتر المواد البستلوبية دي اللينيا يعني دي مقاطعة أصلا ما موجودة في المستشفى بتاع الغسيل، المواد بيجيبوها أصلا من يعني من الولاية.
كشفت مصادر صحية من القضارف لراديو دبنجة عن زيادة معدلات الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك في الولاية، وقالت المصادر لراديو دابنغا إن حالات الإصابات المسجلة بالكوليرا بالولاية ارتفعت حتى يوم الأربعاء إلى 460 حالة، من بينها 24 حالة وفاة. وأوضحت ذات المصادر إن عدد الإصابات المسجلة بحمى الضنك في الولاية ارتفعت إلى 1588 حالة، من بينها 21 حالة وفاة. من جانبها كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن زيادة معدلات الإصابة بحمى الضنك بالولاية، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة 112 حالة مؤكدة و134 حالة اشتباه و3 حالات وفاة. وأعلنت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في ولاية الجزيرة في التقرير اليومي لحمى الضنك عن 9 حالات مؤكدة جديدة بحمى الضنك بدون حالة تسجيل وفاة أمس الثلاثاء. وأكد التقرير التراكمي لحمى الضنك للفترة من 19 من سبتمبر وحتى 10 من أكتوبر وجود 134 حالة اشتباه بالحمى، منها 112 حالة مؤكدة بالفحص السريع وثلاث حالات وفاة. قالت تنسيقية لجان مقاومة الفتيحة في أم درمان إن 8 أشخاص قتلوا جراء الغزائف التي أطلقتها قوات الدعم السريع على سوق أم دفسو المكتظ بالمواطنين وعدد من المربعات بالمنطقة يوم الثلاثاء، فيما كشفت لجان مقاومة الثورة الحارة 38 عن مقتل شقيقين برصاص القوات المسلحة في سوق صابرين يوم الثلاثاء. وأوضحت لجان مقاومة الفتيحة في بيان إن الغصف أدى لإغلاق سوق أم دفسو. كشفت لجان مقاومة العيلفون عن استمرار استباحة قوات الدعم السريع لأحياء المدينة منذ يوم الخميس الماضي، وأشارت في بيان إلى استمرار الانتهاكات والاعتقالات مع تواصل موجات النزوح نحو الأحياء الطرفية والمناطق المجاورة، ولفتت إلى وجود عالقين كبار سن داخل المنطقة. وأكد أحد مواطني المنطقة لراديو دابنغا انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات وانعدام المياه وغياب شبكات الاتصالات وشح المواد التموينية، وأشار إلى استمرار عمليات السرقة والنهب للمحلات التجارية والمنازل والسيارات، بالإضافة لسوء الأوضاع الأمنية وحدوث بعض الاشتباكات بصورة متقطعة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
في نسوان كبار والله العظيم، بس احنا عندنا اماتنا اثنين فاقدين هناك، في ناس كبار لو لقوا معاهم زول يضربوا يقول له امشي خليهم. والمشكله هناك لا كهرباء لا مويه لا اكل لا شراب، الدكاكين سرقوها جابوا دفارات نقلوها كلها، الصيدليات جابوا دفارات نقلوها كلها شالوها.
كشف ناشطون في العمل الطوعي عن عدم إمكانية تنفيذ قرار استئناف الدراسة في مدارس وجامعات ولاية النيل الأبيض وخاصة كوستي. وقال متطوعون لراديو دابنغا إن مدينة كوستي بها 90 مركز تأوي عشرات الآلاف من النازحين القادمين من ولاية الخرطوم والمدن الأخرى، وأوضحوا أن مراكز الإيواء هي عبارة عن مدارس وثلاثة داخليات لطلاب جامعة الإمام المهدي. كما أشاروا إلى أن جامعة بخت الروضة في الدويم تواجه ذات الإشكاليات، وأشار المتطوعون إلى استمرار النازحين في التوافد إلى الولاية من الخرطوم والأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
الأساسي في الموضوع إنه مراكز الإيواء، إحنا عندنا 90 مركز إيواء الليلة في كوستي فقط، 90 مدرسة دي مليانة بالوافدين، ديل ذاتهم هم المعالجة بتاعتهم كيف؟ يعني المسألة دي ما معقولة، ما في حلول بديلة للقرار ده، فبالتالي هو قرار ما واقع، عشان كده الناس ما قاعدة تناقشه أصلا يعني.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دابنغا. أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة عن بدء الدراسة بالمرحلة الثانوية للعام 2023-2024 نهاية الشهر الجاري، على أن يكتمل افتتاح بقية المدارس في منتصف نوفمبر القادم. وكشف وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة دكتور كمال عوض عبد الله في تصريحات صحفية أن عدد النازحين في مدارس محلية وتمدن الكبرى يبلغ 22,660 ألف نازح ونازحة موزعين على 161 مدرسة بالمحلية. قرر مجلس عمداء جامعة الضعين الاستئناف المدرج للدراسة في الجامعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وقال نائب مدير جامعة الضعين الدكتور الصادق عبد الله آدم إن المجلس قرر في اجتماع أمس الأربعاء الشروع اعتبارا من اليوم الخميس في إجراءات استئناف الدراسة في الدراسات العليا والتعليم عن بعد بجانب مركز السلام ومعهد الإدارة، على أن تتم بداية الدراسات في كليات الجامعة تباعا. وأعلن عن إطلاق إطلاق مبادرة الجامعة لحل الأزمة الوطنية، وأضاف في هذا الخصوص:
أمن الاجتماع على الفتح الجزئي والتدريجي لجامعة الضيان. أقر الاجتماع ابتداء فتح برنامج الدراسات العليا لجميع البرامج، وفتح برنامج عمادة التعليم عن بعد، على أن تفتح برامج على مستوى كليات البكالوريوس تباعا.
أعلن تجمع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية أن جميع الجهات التي أصدرت قرار استئناف الدراسة بالجامعات تفتقد الشرعية ولا تملك أي سلطات لإصدار مثل هذا القرار. وقال التجمع في بيان يوم الثلاثاء إن الحل الحقيقي لمواصلة مسار التعليم يتمثل في وقف الحرب، مشير إلى أن معظم النازحين يقيمون في المدارس والجامعات، وأكد أن أساتذة الجامعات والمدارس والعاملين بلا مرتبات منذ بداية الحرب. كشف رئيس اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور صرف استحقاقات المعاشيين بالولاية لثلاثة أشهر وعلاوة عيد الفطر للذين نزحوا إلى الولايات الآمنة. وتوقع رئيس اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور يوسف محمد أحمد بدوي صرف استحقاقات معاشي الولاية قريبا. وأضاف يوسف في تصريح صحفي إنه تم إرسال كشف بأسماء المعاشيين الذين نزحوا من الفاشر والجنين ونيالة إلى الولايات الآمنة المتمثلة في النيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق، تمهيدا لصرف استحقاقاتهم عن شهر أبريل ومايو ويونيو بجانب منحة عيد الفطر. وأضاف رئيس اتحاد معاشي ولاية شمال دارفور يوسف محمد أحمد البدوي في هذا الخصوص:
تم إرسال كشوفات بأسماء المعاشين للولايات الآمنة ليتم الصرف للمعاشين الذين نزحوا من الفاشر ونيالة وزالينكي والجنينة عن شهر أبريل ومايو ويونيو زائدا منحة عيد الفطر. أما بالنسبة للمدن الغير آمنة كالفاشر، هنالك مساعي لفتح بنك فيصل وبنك الأسرة والإدخار وبنك الخرطوم والنيل للصرف لهم.
طالب تحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية المجتمع الدولي بمضاعفة حجم التمويل المخصص لعمليات الإغاثة بالسودان، مشير إلى نسبته الضئيلة حاليا التي لا تتعدى 30% من التمويل المطلوب. وطالب التحالف في مؤتمر صحفي إلكتروني أمس الأربعاء المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المتقاتلة لوقف فوري لإطلاق النار. كما طالب التحالف سلطة الأمر الواقع والحكومة المحلية للأقاليم التحقيق في حوادث نهب مواد الإغاثة وتسرب بعض مواد الإغاثة. وردا على سؤال راديو دبنجا بشأن دور المجتمع في المساعدات، كشفت هال الكارب عن توجه من المجتمع الدولي لإشراك الفاعلين في السودان، خاصة غرف الطوارئ، في استلام وتوزيع المساعدات. وأضافت هال الكارب في هذا الخصوص:
العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث ثانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. أنا من الناس اللي كنت شهود على النزاعات اللي حصلت في دارفور رغم ضيق المساعدات.
من جانبها لفتت الدكتورة آمال إبراهيم القيادية بالتحالف الانتباه إلى انتشار وباء الكوليرا بكل من ولايات القضارف وجنوب كردفان، وأشارت خلال المؤتمر الصحفي إلى انتشار الحصبة في 12 من ولايات السودان 18 بجانب تفشي الملاريا وحمى الضنك والكوليرا. نظمت مبادرة شبابية في المجلد بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية صامتة لمنع حمل السلاح في المدينة. وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمتها مبادرة الشباب من أجل السلام لافتات تطالب بمنع حمل السلاح داخل المدينة ووقف قتل الأبرياء وإنهاء الحرب. وقالت متحدثة باسم الوقفة إن الوقفة تهدف لمنع إطلاق النار العشوائي وحمل السلاح داخل المدينة. وأضافت في هذا الخصوص:
وقفة استنكارية كانت من الشباب، المبادرة غير ربحية وغير جهوية وغير سياسية، تدعو للسلام، عدم حمل السلاح والضرب العشوائي. الشباب وقفوا وقفة صامتة تعبيرية عن الأحداث اللي بتحصل.
الخبر الأخير في النشرة: كشف العميد الشرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن انطلاق خدمة الحجز الإلكتروني الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات البنكية اعتبارا من يوم الأربعاء للحصول على الجواز الإلكتروني. وأكد إن الخدمة متاحة عبر جوازات البحر الأحمر والمغتربين بمدينة بورسودان ومدينة وتمدني بولاية الجزيرة بالإضافة إلى خارج السودان. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل ما تبقى لنا من برامج لهذا اليوم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وهذه الحلقة تتكون من شقين، حنتناول في الشق الأول إجازة مجلس حقوق الإنسان، القرار الخاص بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الأوضاع في السودان، وحنتناول في الشق الثاني المؤتمر الصحفي لتحالف القوى المدنية لوقف الحرب. ضيفنا فيما يتعلق باجتماعات مجلس حقوق الإنسان وإجازة لجنة تقصي الحقائق هو الأستاذ عبد الباقي جبريل، رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول لهم مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا حيثيات القرار وتفاصيله ومعانيه.
طبعا هو القرار كما كان متوقع، يعني تم اعتماده بالتصويت من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وطبعا التصويت هو حقيقة يعني بعض الشيء بضعف وبيبرز بأنه أعضاء المجلس منغصمين حول الحالة المعنية. القرار كان ممكن يكون قوي وواقع يعني أو قيمته حقيقة المعنوية أكبر إذا تم اعتماده بإجماع آراء أعضاء المجلس. على حال تم تقديم مشروع القرار من بريطانيا بالنيابة عن الدول الأربعة، الولايات المتحدة، النرويج، وكان يعني حديثهم واقعي وقوي وحقيقة محفز. وأنا أعتقد إنه القرار مازن يعني بصورة كبيرة جدا يعني واقعي ويتناسب مع يعني واقع وحقائق الأشياء على الأرض في السودان، يعني وكذلك المطلوب من المجلس، لأنه بصورة أساسية القرار بنص على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة بالضبط ما تم، حتى إنه العالم يعرف على حقائق الأشياء ويتم الاتفاق حول الخطوة التالية. طبعا لجنة تقصي الحقائق هي بتكون أقل درجة من لجنة التحقيق الأممية، إذا كان تمت لجنة التحقيق كان يكون وقعها أقوى وعملها كذلك يعني. فأتوقع أنه يكون كذلك مجهود هذه لجنة تقصي الحقائق تكون من 3 أشخاص يكون عملها محدود، ولكن نتمنى أنه يكون ضربة البداية لإبراز حجم المشكلة وتنوير أعضاء المجلس وتقديم توصيات ومقترحات بأنه يتم إجراءات إضافية أخرى تعزز الواقع.
طيب الفرق المحدود بين الناس الصوت وبين نعم ولا، هل ده مؤشر لحاجة معينة؟
نعم حقيقة يعني تم اعتماد القرار بتصويت 19 من أعضاء المجلس بنعم، وصوت 16 من أعضاء المجلس بلا، وامتنع 12 عضو من أعضاء المجلس بالكامل. يعني أول حاجة الملاحظة إنه كل أعضاء المجلس كانوا حضور، كلهم شاركوا في التصويت، وده يعني بيدينا مؤشر على مدى اهتمام كل الدول بما يجري في السودان. وحسب وصف المندوب الأمريكي بأنه الوضع في السودان من سيء الآن أصبح كارثي، وده بيتطلب تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة جدا لإنغاز ما يمكن إنغازه. فأعتقد إنه يعني الاهتمام واضح، لكن بكل أسف هناك بعض الأبعاد السياسية التي ليس لها أي علاقة حقيقة بموضوع حقوق الإنسان. دي كان يعني النتيجة المباشرة لها هو امتناع عدد من الدول لأسباب الخاصة بأنه ما يصوتوا لصالح القرار، وكذلك بعض الدول امتنعت عن التصويت بلا أو نعم.
طيب الخطوة الجاية شنو الآن؟ يعني اللجنة يتم تشكيلها 200 وحتباشر مهامها 200.
أيوة أنا بتوقع أنه بنهاية أعمال المجلس يعني من الأسبوع القادم ممكن رئيس المجلس يدخل في مشاورات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات كذلك الدولية لاختيار 3 أشخاص يكونوا من الشخصيات المعروفة عالميا عندها إنجازات في مجال حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية وبالمعرفة والخبرة والتجربة، حتى وإنه يتم تعيينه كأعضاء في هذه اللجنة الثلاثية.
طيب الفرق بين لجنة التحقيق ولجنة تقصي الحقائق شنو هذه
التجربة؟ والله الفرق هو حيكون ضئيل، حيكون في التفويض. التفويض لأنه اللجنة بتاع التقصي الحقائق هي المنصوص منها إنها تقدم معلومات أولية حول ما جرى في السودان وحول أبعاد المشكلة وكذلك الأطراف المشاركة فيها. يعني العمل في كل الظروف هو بيكون عمل يعني شبه تحقيق قضائي في كل الحالات، ولكن يعني درجاته تكون مختلفة من ناحية التقييم.
طيب في أي مرحلة تم التعديل ده من آلية التحقيق لآلية تقصي حقائق؟
والله هو حقيقة ممكن يكون من بداية التفاوض، يعني كان ده هو المنحة العام والسائر، والقرض إنه يعني كان تكون اللهجة مخففة حتى وإنه يعني يكون في إجماع أو على الأقل عدد كثير من الدول تقبل بتبني القرار أو دعمه والتصويت لصالحه. يعني
ننتقل الآن للأستاذة هالة الكارب القيادية في تحالف القوى المدنية لوقف الحرب، وهنستمع إلى مجتزأ من المؤتمر الصحفي الذي انعقد إلكترونيا اليوم.
الفكرة الأساسية إنه الخطاب السياسي اللي هسه موجود في السودان هو خطاب مركز في المسألة بتاعة قضايا الحكم، ومركز في المسألة بتاعة اللي هو خطاب حقيقة متشظي جدا في المسألة بتاعة منو الصح ومنو الغلط في الوقت اللي فيه البلد حقيقة قاعدة تضيع وبتغرق في حرب قاسية جدا جدا عندها تبعات الكبيرة على البنية التحتية في السودان وعلى بنية الدولة السودانية بشكل عام. والمسألة دي يعني حيكون عندها آثارة لأجيال جاية. واحدة من الإشكالات الأساسية اللي إحنا هسا بصددها اللي هو المسألة بتاعة إنه العون الإنساني حقيقة متعثر جدا في الوصول للسودان في يعني مقارنة بأزمات وبكوارث ثانية وبحروبات حتى إحنا عشناها في السودان. يعني أنا من الناس اللي كنت شهود على نزاعات اللي حصلت في دارفور، رغم ضيق المساحات المدنية في الوقت ذاك يعني لحد كبير الناس قدرت تمكنت من إنها تدخل قدر وافي لفترات مطولة من المعونات، ساهم في إن المجتمعات الريفية اللي كانت معرضة للانتهاكات في الوقت ذاك إنها تتماسك وتحافظ أدنى. الحاصل هسا حسب كلام السكرتير العام بتاع الأمم المتحدة كان عنده لقاء في البي بي سي، لو كنت شفتوه قبل كم يوم، قال إنه واحدة من الأشياء اللي هو مهموم بها جدا ضعف التمويل تجاه السودان. الأمم المتحدة خطت هدف عام لمبلغ أو مبالغ متكاملة مفروض يصلوا لها عشان يقدروا يلبوا الاحتياجات الدنيا للسودانيين. الحاصل إنه لغاية هسه هم ما وصلوا 30% من يعني الحجم بتاع التمويل المسدود عشان يقدروا يحافظوا على الحد الأدنى للمواطنين السودانيين، ودي كارثة كبيرة جدا. الإشكالية الثانية، إحنا حقيقة بنعيش في وضع عالمي متغير وأولويات دولية قاعدة تتغير بالثانية. يعني السودان أصلاً محتلة الأولوية يعني منذ اندلاع الحرب في على كل المستوى، إذا كان على المستوى السياسي الاهتمام بالتصدي للقصة تحت الحرب دي بشكل سياسي أو تجنب وقوعها، اللي هو أنا في تقديري المجتمع الدولي حقيقة ما كان جادي في تجنب وقوع هذه الحرب. نحن نعلم جيدا إنه لو كان في اهتمام حقيقي بالسودان يعني المجتمع الدولي كان يتدخل. دي حاجة معروفة إنه لما يكون في انهيار والانهيار ما في عشان يصل المركز، وشفنا المسألة دي حصلت مثلا في جنوب السودان في 2016 2015 المجتمع الدولي تدخل بصرامة وأوقف المسألة بتاعت انهيار الدولة. الحصل في السودان إنه ما كان في اهتمام وكان في إهمال وكان في تصورات إنه خاطئة تماماً وتقديرات حقيقة سببت في الوضع اللي احنا هسه موجودين فيه. وإذا أخذنا في الاعتبار الهشاشة بتاعت البنية السياسية والبنية الاقتصادية بتاعت السودان بشكل عام في خلال العشر 15 سنة، الانهيار اللي حصل في العشر 15 سنة الأخيرة. الشاهد في الموضوع إنه هسه الوضع أكثر من خطير. غالبية السودانيين أكثر من 85% من السودانيين لا يزالوا موجودين في السودان، ويعني يعني 85% من السودانيين العاملين في أجهزة الدولة أو معظم العاملين في أجهزة الدولة هم ما قاعدين يستلموا رواتب من شهر 4، وفي يعني أمراض منتشرة حاجة طبيعية، في عجز كامل للسلطات الولائية في المناطق الآمنة نسبياً عن إنها هي تقوم بدورها.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبدالباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.